أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ بالدرس أحب أن أذكر بمسألة المفروض أن تكون واضحة، لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى شيء من التشجيع أو التذكير. من الواضح أنه فهم الدرس لا يعتمد على الدرس فقط. أنا لكي أفهم مرادات المصنف لا يمكن أن أتصور أن أفهم مراداته من خلال أستاذي فقط، لأنه من الواضح أن الدرس مبني على أنه يعطي الأستاذ مقدارا، بحيث من يهتم بالدرس يصل إلى المراد، وليس الدرس مبنيا على التبسيط بحيث أنا أفهم أي مستمع. هذا ما نبني الدرس عليه. الدرس الناجح، الدرس الحقيقي هو هذا، ما مو بناء الأستاذ على أنه أنا كل من يستمعني. حتى نفترض هيك واحد جاي أول يوم يحضر الدرس، فإذا استمعني فهمني، هذا ما كلش ما ممكن، هذا فعلا ما ممكن. نعم بمقدار ممكن، بس مو مصلح أنه أنا أبسط المعلومة بحيث أنه يفهمها كل مستمع. على هذا، بناء على هذا، لابد أن نلحظ ما هو الملقى على عاتق الطالب. الطالب قطعا، بما أنه ذكرنا أن بناء الدرس ليس على أن يطرح بشكل أن يفهمه كل مستمع، فقط عن أنه المستمع لابد أن يكون فيه صفات خاصة. زين، فهناك أمور ملقية على عاتق الطالب. من أهم هذه الأمور هو التحضير. طبعا أمور متعددة، تقرير، مباحثة، هذا قطعا له أثر كبير في فهم الدرس. لكن من الأمور الأساسية التي أريد أن أنبه عليها التحضير الدرس أساس. يعني أحيانا بدون تحضير لا يمكن فهم الدرس أصلا، لأني قلت أنه بناء الأستاذ أنه أنا ألقي شيئا قد قرأه الطالب. أنا ما باني على أنه اليوم أفتح محاضرة وأوصل معلومة لحضور ما عندهم فكرة عن هاي المعلومة. المحاضرات الدينية هذا بناها، وهو أنه أنا اليوم ألتقي المنبر وأطرح تفسيرا للآية لجمهور لم يقرأ تفسيرا أصلا. مقتضى هذا شيء سواني كون أوضح الواضحات، بينما نفس هاي الآية لو ألقيت تفسيرها على طلبة العلم نصف ما أذكره هناك أذكره هنا. ليش؟ لأن المخاطب طالب علم، وطالب العلم هو بناء الأستاذ معه على أنه قرأ المطلب وفهم جزءا من المطلب. هذا يعني أمر لا بد منه، أنه الطالب لا بد أن يكون قد فهم جزءا من المطلب. هسه هذا الجزء جديد يختلف باختلاف المواضيع واختلاف المستويات واختلاف القابليات واختلاف الجهود، لكن لا بد أن يكون هناك جزء قد فهم قبل حضور الدرس. وإلا إذا هذا الجزء لم يكن قد فهم قبل حضور الدرس لا يمكن أن يفهم الدرس. هذا أساس. هسه تقول شيخنا، تقول حضر، شلون أحضر؟ أنا قلت هاي المفروض القضايا واضحة، يعني أجاب عليكم في ذكرها، لكن من باب قلنا التذكير والإعادة. أنا أريد أحضر الدرس، شلون أحضره؟ قطعا التحضير مو معناته أنه أقرأ العبارة، مو تحضير. لأن أيضا نرجع للكتاب، الكتاب لم يكتب بلغة أن من يقرأه يفهمه، مو هذا مو هذا بناء الكاتب. مرة الكاتب يكتب كتابا لعامة الناس اللي هو الذهنية العامة للناس أنها تقرأ من دون تأمل من دون تدقيق، ومرة الكاتب لا يكتب الكتاب موجها لفئة خاصة من الناس ومبنيا على إضمار مطالب لا يمكن فهمها إلا بالتأمل والتدقيق. فعلى هذا التحضير ليس معناه أن أقرأ العبارة. طبعا أنا إن شاء الله ما أفكر أنه طالب يحضر الدرس وما قارئ العبارة، هذا مستوى ما نحكي به أصلا، بس لعله قد شخص يتوهم أنه أنا إذا أردت أن أحضر فمعناه أن أقرأ العبارة. هذا مو تحضير، هذا خلينا نقول اطلاع أولي على المطلب، وهو نافع بلا شك وأساسي بلا شك. فلكي أحضر النقطة الأولى، نعم أقرأ العبارة. أنا اليوم أردت أن أحضر، اليوم عندي مثلا التخصيص العام بالمفهوم، أقرأ التخصيص العام بالمفهوم، أقرأه من بدايته مثلا إلى نهايته، أو أقرأ جزء منه مثلا. هذا مرحلة أولى في القراءة، وهي الاطلاع الأولي على المطلب، وهذه لا تكفي، لابد أن تأتي مرحلة أخرى وهي التأمل في مرادات المصنف. أريد أن أصل إلى أن المصنف ماذا يريد، لأن قلت هو الكتاب لم يكتب بلغة أنك تفهم مراد الكاتب بمجرد قراءته. زين، هذا يعتمد على فكرة هي عامة في كل الكتب، وهي أنه أنا لكي أصل إلى مراد الكاتب لابد أن أفهم أولا المفردات والعلاقة بين المفردات. فلنقول أفهم المفردات وأفهم الجملة المتكونة من هذه المفردات، ثم أفهم موقع هذه الجملة. يعني تطبيق مثلا، نجهز نقول عن تخصيص العام بالمفهوم، هاي تخصيص العام بالمفهوم جملة، جيد. لكي أفهم الجملة لابد أن ماذا؟ أن أفهم مفرداتها، وإلا إذا كان المفردة غير واضحة الجملة غير واضحة طبعا. فأنا أول سؤال في التحضير أسأله هو ماذا؟ هو ما معنى هذه المفردة؟ أتي بالمفردة إذا كانت واضحة واضحة، إذا كانت غير واضحة أسأل ما معناها. إذا كنت أشك أنها واضحة أو غير واضحة لا أهملها، أدقق أسأل ما المراد من هذه الجملة، من هم مراد أفهم من هذه المفردة. فمرحلة أولى أفهم المفردة، أتي مرحلة ثانية أفهم الجملة المتكونة من هذه المفردات، لأن من الواضح أن المفردة الواحدة إذا وضعت في جملة تعطي معنى، وإذا وضعت في جملة أخرى تعطي معنى آخر. فأنا عندما أتي إلى المفردات فهمت معنى المفردات، لكن هذا يكفي في فهم الجملة؟ لا يكفي. فأرى أنه بعد أن وضعت هذه المفردة في هذه الجملة ما المراد منها؟ مثل المثال دائما نحن نكرر أنه الأسد، الأسد لوحده أنا أفهم معناه حيوان مفترس، لكن بعد وأفهم أنه مثلا رأيت واضحة نظر، هذا معناه واضح. لكن عندما تأتي في جملة قد تكون رأيت أسدا بمعنى الرجل الحيوان المفترس، وقد تكون بمعنى الرجل الشجاع، وهكذا البحر أنا أفهم معنى البحر، لكن عندما يأتي في جملة قد يراد منه البحر معناه المعروف، وقد يراد منه هذا العالم الغزير العلم. فلا بد أن أنظر إلى التراكيب على ماذا تدل. وهذه المرحلة الثانية تكفي؟ لا، لابد أن أأتي أسأل، وهذا مهم وكثير منا لا يلتفت إليه أو يلتفت إليه مثلا أو يهمله مثلا، وهو ما موقع هذه الجملة، ماذا يريد المصنف من الاتيان بهذه الجملة. يعني أنا ممكن أن أفهم الجملة كمدلول أفهمها، لكن ماذا يريد المتكلم منها؟ هذا شيء آخر وراء الجملة. أنا فهمت الجملة، فهمت المفردات وفهمت الجملة، فهمت مدلولها، لكن مراد المتكلم ما هو؟ مثلا أقرب الفكرة بهذا المثال، وإن كان فيه شيء من التسامح، أنه شخص يأتي يدخل في المجلس ويسلم، يقول السلام عليكم، جيد. أجاب الجميع، شخص لم يجب، ما أجاب، ما أجاب، أو هو لم يجب الجميع مثلا، هو يقعد يقولون ما بيتها السلام لله. السلام لله هو معناه السلام، واضح معناه لله، واضح معناه هذا السلام. إذا أنت أردت أن تسلم فهذا يكون لله تعالى، مو لأحد، جيد، لكن هذا السلام لله. قد يتكلم بها الخطيب على المنبر فيريد منها معنى، أنت لماذا تقول السلام لله؟ حتى تقول مثلا أنا أريد أن أرغب الناس بأن يسلم، جيد. أما في هذا الموضع بحسب هذه القراءة، من قلت له السلام لله شنو قصدك؟ ليش ما تجاوبون؟ أنت ما قلت لي ليش ما تجاوبون، لكن وضع هذه الجملة بهذا السياق بهذه القرائن يفيد أنه ماذا؟ أنت تريد أن تقول أنت لماذا لا تجيبني، أو تقول لأخيك بعد حصول مثلا مشكلة وجفاء منه تقول له أنا أخوك، أنا أخوك، خبط هو يدري أن أنت أخو، وهو مباشرة يفهم أنه تقول لي ترى أنا أخوك، مفروض تراعيني، مفروض تحترمني، مفروض مثلا كذا. فبعد أن أفهم المفردات لابد أن أسأل سؤال آخر، وهو لماذا جاء المصنف بهذه العبارة؟ هذا السؤال جوهري في فهم مرادات المصنف. هسه تقولي شيخنا صعبت القضية علينا، هسه تحضير جلد آخر 4 ساعات، هو هذا العلم. أنت شو تجيب نتيجة؟ أنت تدرس وتطلع ألبس عمامة وأطلع بالشارع يقولوا لي شو هو العام والخاص، يقولوا ما أدري، خب مام هذا ما مراد، حرامات، واحد يروح يشتغل أي شيء أحسن. أما واحد يريد نتيجة يأخذ الثمرة في العلم، ولا أود أن يتعب. هاي نقطة. النقطة الثانية، تتعب في البداية، في البداية بعد فترة تتعود تحصل ملكة، أنه أنت عندما تقرأ تأتي هذه الأسئلة مباشرة. بالبداية لعله بعض الفضلاء كان هيك يقول أنه حط علامة استفهام، هيك عود نفسك دائما علامة استفهام، يمكن هسه تكتبها تحطها ببالك، إذا تكتبها لعله أفضل، دائما هنا علامة استفهام. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف. أجي علامة استفهام، شنو الموافق شنو المخالف، أعرفه خب خير مع خير، ما أعرفه أحاول أنه أبحث في ذهني شنو معنات الموافق شنو معنات المخالف. ما عرفت انتظر انه اشوف الاستاذ مثلا ايش راح يقول، جيد، او ممكن اتباحث مع شخص قبل الاستاذ حتى احضر تحضير جيد. البعض يجي انه يسوي مباحثه قبل الدرس، وهذا نافع في الحقيقه. ف بعد فتره انت الان تعتمد على الاستفهامات، بعد فتره انت بس تقرا، من تقرا هاي تجي ببالك واحده، شنو المراد من الموافق شنو المراد من المخالف، ليش المصنف قال هيك، ليش عبر بهذا اللفظ، هاي كلها تصير عادة. وش يقول شو اسمه؟ لا لا هاي أي أكو روايات، بس بالي البيت الشعري، الشعر معروف سبحان الله. راح وللمرء من دهري ما تعود، نسيت الشعر سبحان الله معروف، وعادة سيف الدولة الطعن بالعداء. فالمرء من للمرء من دهره ما تعوده، هي قضية العادة. الإنسان من يصير عنده عادة يبدأ بالحقيقة. شوف ست السياقة، لولا العادة ما تقدر تسوق، أعصاب تلهي، أول ما تسوق ما سايق ما أدري، بس أول ما تسوق أعصابك تلهي. إذا ما تتعود بعد فترة ممكن تروح بالمستشفى، لأن أنت يوميا تطلع بأعصاب، تشنج مو طبيعي، تركيز مو طبيعي، والإرهاق يصير. بس بينما أنت تشوف يسولف بالموبايل وتسولف بالموبايل وتمشي، وواحد ما يضربك وواحد كذا، هم كلهم بالهم مو يمشي الشارع، كثير من الناس ترى بالهم مو يمشي الشارع. مرات تقرأ قرآن، تقرأ وأنت بالك أصلاً مو يمشي، يعني ما قاعد تشوف. طبعاً هاي سلبية تصير، يعني أنا أتعجب أحياناً، أنت أصلاً عينك تحس بها مغوشة، ما قاعد تشوف الدقرة، لأن من كثر أنه أنت شنو بارك في شيء في مكان آخر. لكن هذا التعود هو اللي يخليك تفعل الأشياء بسلاسة وبساطة. كذلك إذا تتعودت على التدقيق راح تصير القضية بسيطة عندك. بالبداية تتعب، بالبداية صحيح تتعب، لكن شيئا فشيئا. احنا نسمي باب التطبيق، فهو المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف. هذا سواء واضح ومو واضح؟ نعم واضح، لأن بمقتضى أنه ما درسناه سابقا. بس أنا هم أرجع أقول خلي أتذكر شنو الموافق والمخالف حتى أستحضر الفكرة، بحيث الأستاذ طبيعي ما راح يبين لي شنو الموافق شنو المخالف، لأن أنا ما أخذ سابقا، فخلي أتذكر. فقال فإذا ورد عام ومفهوم أخص من أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا. أنا قريت هاي العبارة واضح مبدئيا، واضح إذا ورد عام يعني شنو ورد عام؟ يعني جاء عام في عبارة، ومفهوم أخص من مطلقا هذا المفهوم يجي أخص من ذلك، واضح ما أقفش. فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوم موافقا، هم واضح ما أقفش شيء. بس يجي السؤال الثالث، فأنا السؤال الأول واضح عندي المفردات، أعرف شو المفهوم وأعرف أخص مطلقين وأعرف العام وأعرف التخصيص وأعرف مفهوم المفارقة، كل هذا واضح. بس أجي السؤال الثالث، ليش المصنف قال أخص؟ ليش قال مفهوم أخص؟ سؤال ومو سؤال، ليش ما قال مفهوم؟ سؤال بدل نظر من هسه سؤال مو سؤال يستحق أنا واحد يجمع بيه ولا يستحق؟ أنا بالبداية من قرأت بدون تأمل ما مر علي هذا الشيء، ما مر علي أنه أسأل ليش، لأن أنا كنت ببالي أنه فقط أركز على معنى وردة عام مفهوم أخص مطلقا فلا كلام، خصصت ركزت على المعاني، هذا ما يكفي في الفهم. أجي أسأل ليش قال أخص مطلقا؟ خب ليش قال مفهوم؟ خب هو واضح محل بحثنا، ما محتاج السؤال. عليكم السلام. ليش قال أخص؟ سؤال يستحق التأمل. ليش قال مطلقا؟ الأخص واضح كتابة أن يكون أخص من وجه، وتالت أن يكون شنو؟
مطلقا،
أخص مطلقا. فأنا أجي أسأل ليش قال أخص؟ أبحث في ذهني، يعني من قال أخص واضح أنه يريد من هذا المعنى، المراد الأول يريد من عنده قيد فيخرج ما يقابله، وما يقابله هو شنو؟ هو الأعم أو المساوي. جيد، فأسأل زين إذا خرج الأعم والمساوي ليش يريد يخرج المصنف؟ جيد، سؤال يتأمل مين؟ ليش قال مطلقا؟ زين الأخص من وجه شنو حكمه؟ المطلق عن خب قبال الأخص من وجه، فشنو حكم الأخص من وجه؟ من قال المصنف مطلقين فمراده إخراج شنو؟
قال أخص،
أخص مطلقين إخراج شنو؟
طلع
الأخص من وجه
لا يعني يقول مطلقين طلع ثلاثة
بس النسبة ثلاثة، بس النتيجة مطلق شيء يخرج يخرج الأخص من وجه. زين الأخص من وجه شنو حكم؟ ليش يريد المصنف إخراجه؟ ليش؟ فشوف المدلول اللغوي واضح، المدلول عفوا المعنى، المعنى المفردات واضح، ومعنى الجمل هم واضح، أخص من وجه، أخص عفوا مطلقين، يعني واضح واضح. بس ليش يريد يخرج المصنف؟ شوف أنا حتى أدقق بالفكرة أكثر، أريد أفرق لكم بين الثلاث مراحل، لأن مثال قبل شوية جبته مال السلام عليكم بالتسامح، هذا مثال دقيق. أنا من جئت على هاي أجي المرحلة الأولى مرحلة المفردات، وهي مفهوم مثلا أخص مطلق، ما معنى أخص؟ ما معنى مطلق؟ ما معنى مفهوم؟ هذا السؤال الأول. أجي للسؤال الثاني، هذه الجملة ما معناها؟ جيد، ما مراد المتكلم منها؟ واضح، ما مراد المتكلم منها؟ هذا المرحلة الثانية. زين مراد المتكلم منها ما هو؟ مراد المتكلم من أخص إخراج شنو؟
من وجه.
لا الأخص إخراج ما لا يكون أخص، وهو المساوي والأعلى،
يعني سبب ثلاثة
أو الموبايل. جيد، هذا واضح، بس كون أسأله، كون أسأل نفسي لما أمر عليه هيك مرور الكرام، ما التفت لأن المصنف ترى من قال أخص ترى هو أخرج شيئين، هذا كله بالسؤال الثاني. أجي أيضا مطلقا، ما أراد المصنف منها يخرج من وجه لا خص من وجه. هذا كله في السؤال الثاني، ما هو معنى الجملة، ما هو مراد المتكلم من الجملة. أجي للسؤال الثالث بعدين عرفت مراد المتكلم، أقول ليش، لماذا أراد هذا؟ هو عندما قيد بأخص أراد أن يخرج النسب الثلاثة الأخرى. زين، لماذا أراد أن يخرج النسب الثلاثة الأخرى؟ عندما قال مطلقا أراد أن يخرج من وجه، لماذا أراد أن يخرج من وجه؟ شوف هاي مرحلة ثالثة. هاي المراحل إذا ركزت عليها في التحضير واقعا ينقلب التحضير تعبير أبو نبيل عميل 180 درجة، يعني ينقلب رأسا على عقب. تشوف أنه أنت مرات أحيانا تجي تقول يا شيخنا المطلب واضح ما أحتاج تشرح هواي، بينما أنا إذا حضرت بالتحضير أنا قلت ما أفرض أنه واحد يحضر بدون تحضير، بس لعله يحضر مع التحضير الاعتيادي اللي هو قراءة بالحقيقة، قراءة جرائد مثل ما يعبرون. هذا بالحقيقة ما منتج وما يصنع طالب يعني في المستقبل أنه يكون له قدرة على فهم نصوص العلماء من دون الاستعانة بتفهيم الآخرين. إحنا بالنتيجة ما رح نبقى ندرس، يعني من توصل للبحث الخارج هسه بعض البحوث بسيطة سهلة، لكن البحوث العلماء الثقال كذا هو كلماته نصوص. الآن سيد محمد الله يحفظه كلماته نص نص، يعني لعله تعبيرات مو لعله قطعا تعبيرات الشيخ المظفر كتابتين أوضح. زين، أنا إذا تعودت على أن كل ما يحتاج إلى تفكيك لابد أن يفككه لغيري، ما تعلمت أنه أنا أفكك العبارة، هذا حدخل بحث خارج ما راح أفهم شيء، وبالنهاية أطلع من درس سيد محمد رضا أقول سيد محمد رضا ما يطول طالب. لا ما ي... لا هو زين لا صعب بس يحكوا ما يطلع ما يطور الطالب. هو أنا بالحقيقة ما متطور بمستوى أنه أصل إلى فهم كلمات السيد محمد رضا، ولا كثير من الأساتذة ينقلون شو اسمه كلماتهم كذا كلمات العلماء. فأقول هاي قضية جدا ضرورية ينبغي أنه يعني اهتمام بها والتركيز عليها. زين، يقع الكلام في تخصيص العام بالمفهوم. طبعا أنا كنت يعني باني على أنه أترك هذا المبحث، لكن بعد يعني رعاية من أنه قلت يمكن ما أكفت صعوبة عند البعض فظهر أنه شرحه يكون أولى من تركه. فتخصيص العام بالمفهوم، المخصص كما عرفنا مما تقدم ينقسم إلى قسمين، مخصص لفظي ومخصص لبي، صحيح؟ المخصص اللبي خب تقدم وذكرنا موارده الكثيرة، السيرة، الإجماع، دليل العقل إلى آخره. المخصص اللفظي ينقسم إلى قسمين، ما يكون مخصصا بالدلالة المطابقية، عفوا بالدلالة المنطوقية خلينا نعبر، وما يكون مخصصا بالدلالة المفهومية. سابقا تقدم عندنا أنه الألفاظ الدلالات اللفظية تنقسم إلى قسمين بل أكثر، تذكرون أنه قال إما منطوق أو مفهوم أو غير المنطوق والمفهوم اللي هي دلالات الإشارة والاقتضاء وكذا. جيد، عندما نقول مخصص لفظي فلا يراد ما يكون الدلالة فيه ما تكون الدلالة فيه شنو منطوقية ومطابقية فقط، بل تشمل الدلالة المفهومية الالتزامية. جيد، المخصص إذا كان شنو منطوقيا لفظيا منطوقيا فهذا لا كلام لنا فيه، إذا كان مفهوميا فهنا نتكلم هل يجوز التمسك هل يجوز تخصيص العام به أو لا يجوز. زين، عندما يأتي إلى المفهوم قلنا سابقا المفهوم ينقسم إلى موافقة ومخالفة. هنا نسأل أنه البحث يشمل المفهوم الموافق والمفهوم المخالف المصنف يقول لا، المفهوم الموافق اتفق العلماء على أنه يجوز التخصيص به. ليش؟ لأن قلنا إحنا نكتة التخصيص سابقا شنية، نكتة تقديم الخاص على العام ما هي؟ هي أن الخاص أظهر، دلالته أقوى. يقول المفهوم الموافق دلالته أقوى من العام. مثاله ما لو قلت مثلا أو قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلك، هو ذكر المحرمات المحارم وكذا وكذا وكذا، غير ذني حلال. هذا عام أو ليس عام؟ عام. كل ما لم يذكر في السابق فهو حلال. زين، الآن نطبق تطبيق خارجي، بنت العم محرمة أو لا؟
لا،
لا، لأنها لم تذكر. زين، الزوجة المطلقة في عدتها محرمة أو ليس محرمة؟ لا، بحسب هذا الإطلاق، بحسب العموم.
لا،
غير محرم، بحسب العموم غير محرم. جيد، لكن دل دليل مخصص على أن المرأة في عدتها لا يجوز الزواج بها. هذا المخصص لفظي أو ليس لفظي؟ لفظي. دلالته منطقية أو لا؟ منطقية، فهو يخصص العام. جيد، هذا المخصص الذي له دلالة منطقية له دلالة مفهومية بالأولوية، اللي هو مفهوم موافقة، وهي أن الزوجة ذات الباعل لا يجوز الزواج منها، لأن الشارع إذا لم يجز لك أن تتزوج بامرأة مطلقة غاية الأمر أنها في العدة، فمن باب أولى قطعا نقول الأولى أنه لا يجوز لك أن تتزوج بامرأة شنو؟ ذات باعل. جيد، هذا المدلول الالتزامي المفهوم الموافق، هذا يخصص أو لا يخصص؟ نقول يخصص، لأن هذا أظهر من العام، بل مثل تعبير المصنف يقول كالنص، كأنما لأنه أولى، دلالة قطعية، الأولوية قطعية، كأنما كالنص في معناه. فأنت عندما يقول لك الشارع لا تتزوج بامرأة شنو متزوجة سابقا وطلقت غاية الأمر أنها في العدة، بتقول قطعا الشارع يعني شو يقول لي؟ لا تتزوج إذا كانت متزوجة، هذا واضح. جيد، فمن هنا يقول هذا أوضح أظهر من العام، فيجوز تخصيص العام به. هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في المفهوم المخالف. المفهوم المخالف هل يجوز التخصيص به أو لا يجوز؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء كما سوف نقرأه إن شاء الله. مثال المفهوم المخالف كما ذكر المصنف هو قضية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دلالة المنطقية ما هي؟ أن الفاسق إذا جاء يجب علينا أن نتبين، يعني خبر الفاسق ليس بحجة، لا يمكن عليكم السلام، لا يمكن الاعتماد على خبر الفاسق. لكن لازمه ما هو؟ أنه إذا لم يأتي الفاسق بنبأ،
هو يتيم وضيع
الكبر
وما
أخطر
له مصير.
الله
يعافيك
إن شاء الله. أتي الإمام يمش بعد هوسي بالإمام. إن شاء الله الله يفرج عنكم إن شاء الله. أتي بعد والدته ودعاء أقرب إن شاء الله. إن شاء الله. أصدقي دائما أصدقي على مود. ترى رب العالمين يطي بالوقت، لعله مو المصلحة الزواج هسه. إن شاء الله. الله إن شاء الله يرزق بالزوج الصالح.
إن شاء الله عشان يصير يصلح.
إن شاء الله.
الله يسلمكم دولة.
خدمتك حجية.
الله
يوفقك. الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه تدل على أنه إن لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا تتبين، يعني إذا لم يأتي الفاسق من هو؟ إذا لم يأتي الفاسق، الفاسق لم يأتي، هذا ما معناه؟ يشمل ما لو جاء العادل أو لا؟ إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني خبر الفاسقين ليس بحجة، الخبر إن كان من الفاسقين فهو ليس بحجة، الخبر إن كان من الفاسقين فهو ليس بحجة. زين، أقول إن كان من الفاسق، زين، فإن كان من العادل فهو حجة. فالآية تدل مفهوما على أنه خبر العادل حجة. زين، أنا أسأل، خبر العادل ظني أو ليس بظني؟ ظني. خبر العادل ظني ليس بقطع. حس إذا وصل إلى قطع خارج عن محل كلام. ظن. زين، الظن بمقتضى عمومات القرآن حجة وليس بحجة. ليس بحجة. الظن بمقتضى عمومات القرآن ليس بحجة. أن الظن لا يغني من حق شيئا، وإلى آخر هذه الآيات. إنهم لا يظنون وما إلى ذلك. فالعام القرآن يقول الظن ليس بحجة، الخاص المفهومي المخالف يقول يقول خصوص ظن
العادل،
الظن الناشئ من خبر العادل حجة. جيد، فحصل التعارض. فهنا نقول هل يجوز أن أخصص هذا العام القرآني بالمفهوم المخالف أو لا يجوز؟ هذا محل بحثنا اللي راح تفهم بالأقوال، والفكرة تقريبا هي واضحة بعد بيان هذه المسألة. قال: تخصيص العام بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى موافق والمخالف. فإذا ورد عام ومفهوم أخص من أخص مطلقا، أخص من العام مطلقا، يعني بينه وبين العموم، بين العام عموم خصوص من مطلق. زين، ليش قال أخص؟ نجاوب على هذا السؤال، لأنه إذا ما كان أخص ما يكون مخصص. إحنا قلنا سابقا المخصص لابد أن يكون أخص من العام. جيد، لابد أن يكون أخص من العام. فإذا إذا كان مساويا له شو يخص؟ ما ممكن. هذا يقول أكرم العلماء. جيد، هذا يقول أكرم العلماء وش اسمه، ويجي خبر آخر يقول لا تكرم العلماء، أكرم العلماء لا تكرم العلماء. جيد، ما ممكن نقول هذا مخصص لذاك، هذا تعارض ويتصادف. مثلا إذا كان بينهما توايون فما معنى أنه مخصص؟ أكرم العلماء
أو هم يقول أكرم العلماء عما
لا لا، ما نقول نقول شو اسمه الحكم يختلف. نقول الحكم الثاني يقول لا تكرم الجهال. جيد، بين العلماء والجهال تباين، ماكو شو اسمه صح صدق بالمصادر. فما معنى انه اقول هذا يخصص ذاك؟ جيد، بقى عندنا شنو هو الاخص من وجه. الاخص من وجه ممكن ان يخصص بدوين،
لكن مو كل مصدر.
مثل
يقول اكرم العلماء ذات العيب الكتاب الايمن، يكتب العيب اليمنى.
خلينا نجيب مثال شويه، اكرم العلماء مثلا او اكرم الرجال، اكرم الرجال. اجاني خبر ثاني يقول لا تكرم الكفار، اكرم الرجال عام، لا تكرم الكفار عام. بين الرجال والكفار عموم خصوص من وجه، من وجه. نقول الكفار المراد من عنده واضح انهم يشون المرأة. جيد، اكرم الرجال يصدق على الكافر وغيره المسلم. جيد، أكرم الكفار يصدق على الرجل وغيره المرأة. جيد، فنقول بينهما عموم وخصوص من وجه. يلتقيان أين؟
في الرجل.
في الرجل يلتقيان
الكافر والمسلم.
الكافر و
في الرجل المسلم.
في الرجل
المسلم
العام. ليش؟ لا يلتقيان يعني يصدقان معا على الرجل غير المسلم، الرجل غير المسلم. لا يلتقيان في المرأة مسلمة كانت أو كافرة، ولا يلتقيان في الرجل المسلم، وإنما يلتقيان في الرجل شنو؟ غير المسلم الكافر. جيد، فالآن نأتي المولى قال أكرم جميع الرجال. جيد، واضح هذا عام. من يجي قال لا تكرم الكفار، أقول هذا ينافي ذاك في مورد التقائه معه وهو الرجل الكافر. أما المرأة الكافرة فقطعاً قطعاً مشمولة بهذا اللفظ ولا تخصيص ولا كذا. هناك من جهة الدليل الثاني الرجل المسلم قطعاً داخل في الدليل ولا معارضة بينه وبين الدليل الآخر، وإنما المعارضة والمنافاة في الرجل الكافر، لأنه رجل يدخل في الدليل الأول أكرم الرجال، لأنه كافر يدخل في الدليل الثاني لا تكرم الكفار. جيد، فهنا أنا ماذا أفعل؟ يذكرون أنه في هذه الحالة لا تخصيص وإنما يتساقطان، هذا يقول لك أكرمه وذاك يقول له لا تكرمه، مع ما هو تخصيص زين إلا أن يكون هناك موجب لتقدير أحدهما على الآخر. بس ما يدخل بهذا، لعله يأتي في مواد أخرى في بحوث أعلى. بالنتيجة نصل إلى نتيجة أنه لا يمكن التخصيص شنو إلا في المفهومين الذين بينهم مطلع عموم وخصوص مطلق. نعم. فقال فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود. المثال اللي ذكر المصنف يعني شوية بعيد عن الذهن وهو بنقاش أصلا، المثال اللي ذكرته أقرب إلى الذهن، مثال التحريم أحل لكم ما وراء ذلك. قال فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها. أوفوا بالعقود بمقتضى عمومه نقول سواء كان باللغة العربية أو غير اللغة العربية. قال فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، هاي قولوا من اللغة العربية، نقول يدل على أنه بصيغة الماضي شنو من اللغة العربية شنو لا يصح، لا يصح، يعتبر أن يكون بصيغة الماضي. هسه ليش أقول من اللغة العربية حتى يعني محل كلامنا حتى يكون واضح، هسه إن شاء الله يبين. فيجي دليل يقول إذا كان اللفظ ماضيا حتى لو كان من اللغة العربية فهذا لا يصح فيه العقد. جيد، هذا مخصص أو ليس مخصص؟ مخصص، منطقي أو مفهومي؟ منطقي، دلالة عليها النطق. قال فقد قيل إنه يدل بالأولوية، هسه هاي حصيل دلالة مفهومية، بالأولوية على اعتبار العربية في العقد. هو إيش قال؟ قال الماضي لا يكفي في العقد. زين، نقول بما أنه قال الماضي في العربية لا يكفي في العقد، فمن باب أولى إذا كان ليس عربيا أصلا. ليش؟ لأنه عربي ولم يقبل به لأنه ماضي، فكيف إذا لم يكن عربيا أصلا؟ هكذا قد يقال. هسه تشوفوها جد يعني واضح ما كولوية، قال لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، عفوا أنا قلت أنا أقول الماضي ما يكفي، لا المضارع ما يكفي، واضح، لا الماضي ماضي يجوز، لا تغير تنبيهون شيخنا. أنا وهي القضية واضحة بس لا هو إيه، هو الدليل دل على اعتبار الماضي فبالتالي المضارع لا يكفي. الفكرة واضحة، وحدة ثابتة، نقول بما أنه دل دليل على اعتبار الماضي فالمضارع لا يكفي، المضارع من العربية لا يكفي. فإذا كان المضارع من العربية هو عربي ولم يكفي لأنه مضارع، فمن باب أولى إذا لم يكن عربيا أصلا لا يكفي أصلا. قال لأنه لما دل، هذا الدليل الذي دل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، هذا شيء يدل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية. هذا شلون عرفنا من العربية؟
وضعت الماضي والمضارع العربية
بإطلاق الاعتبار، بما أنه قال أعتبر الماضي نقول يعني سواء كان من العربية أو غيرها، نتيجة المضارع لا يكفي حتى من العربية، إذن هناك لفظ عربي لا يكفي في الإنشاء، فمن باب أولى أن يكون اللفظ غير عربي. فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى. العبارة شوية تحسها مربكة، هو يقول بما أنه ثبت عدم الصحة في العربية فعدم الصحة في غير العربية هذا أولى. طبعا عدم الصحة مو بالمضارع، غير المضارع، لأن المضارع واضح، هو قال بالعربية لا يصح.
نعم.
بل مطلقا لا يصح، هو هذا يعني تصريح الدلالة المنطقية. لكن غير المضارع الماضي غير العربي نقول هذا يكون غير كافي من باب أولى. قال ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت، واضح هو المصنف قال فقط قيل، وهنا قال إن ثبت يعني يشك، واضح المصنف، فإنه يخصص العام المتقدم. ليش؟ لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه. زين. قال وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العادي. هذا شلون افتهمناه؟ لأنه لم يقيد ولم يخصص، قال الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن مطلق الظن سواء كان من خبر العادل أو غيره. قال وقد وردت آية أخرى هي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق اللي هو العادل بغير تبين، يعني حجة. بغير تبين يعني شنو؟ يعني حجة. يقول لك خذ بخبر العادل من دون أن تتبين، يعني يعتمد عليه، هذا معناه فهو حجة. طبعا انت شلون دال بمفهوم الشرط على دينته؟ طبعا ببيانين، الثاني اللي كان اوضح، هذا بخلاف عندهم تقريبات كثيره والبعض اصلا ينفي الدلاله، كلام طويل ياتي بعضه ان شاء الله في باب الحجج. قال فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف او لا يجوز؟ قد اختلفوا على أقوال، فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم، فالعام عمومه يكون قرينا بالحقيقة على عدم وجود المفهوم أصلا. العام نحن نقدمه على المفهوم، شو معنى تقدمه على المفهوم؟ يعني نقول هذا المفهوم ده أصلا ما موجود، ليس بحجة مثلا، جيد؟ فقدموا العام عليه، فأبقي العام على عمومه أو لا؟ فأبقي العام على عمومه. وبالتالي في الآية استطيع أن يستدل؟
لا
استطيع. أقول لا يمكن تخصيص بالمفهوم. قال وقيل بتقديم المفهوم بالعكس، فمعناه شنو؟ أخصص،
يعني أقدر
أعمل بالمفهوم وأخصص العام به. قال وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا، وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها، الحمد لله شكرا ما جابها. وأنا ما يعني قلت يعني كان في بالي أذكر تفسير واحد بس قلت لأنه الأعراض أولى. قال والسر في هذا الخلاف، إلى أن المصنف يقول ليش اختلفوا أصلا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ليش اختلفوا؟ يقول اختلافهم مبني على مقدمة، وهي أن أن وجه التقديم الخاص على العام هو ماذا؟ هو الأقوائية في الظهور. نحن أصلا نترك هذا المبحث، نذهب إلى أصل وجه تقديم العام على الخاص، الخاص على العام، ما وجهه؟
وجه تقديم الخاص على العام،
الخاص أقوى ظهورا، جيد، أقوى ظهورا. فهسه من قال وجه تقديم الخاص على العام هو الأقوائية الخاص في الظهور، فبعدها بعد التسليم بهذه المقدمة والبناء عليها أأتي إلى الخارج، أقول إذا كان المفهوم المخالف أقوى ظهورين فأنا يكون شو أقول؟
فأقول يعني أخصص هذا،
أقول بتقديمه أخصص. إذا قلت بأن المفهوم المخالف ليس أقوى ظهورين
بعد رح أقدم العام،
ما أقدر أخصص به، لأنه ليس، لأن قلنا نكتة التخصيص نكتة التقديم الخاص على العام
هي
الأقوائية، فإذا لم تكن هناك أقوائية فلا يمكن تقديم. زين، إذا قلت لا أنا أستظهر أنه كلاهما بقوة واحدة
متساويان،
فهنا مجمل. هذا ظاهر وهذا ظاهر ولا وأحدهما ليس أظهر من الثاني فلا يمكن يكون مجهل. زين، إذا قلت لا قد يكون ظاهرا في بعض الموارد وقد لا يكون بحسب اختلاف المقامات، ممكن أن يكون هذا المفهوم المخالف في هذا المورد بحسب قرينة معينة مثلا أو خصوصية معينة، هذا المفهوم أقوى، لا أقوى ظهورا من العام، هنا أخص أو لا أخصص، أخص وأقول لا في بعض الموارد يكون مفهوم المخالف أضعف ظهورا من العام، أخص أو لا أخصص، لا أخصص، فأنا أقول بالتفضيل. واضح؟ فمن يقول بأقوائيته مطلقا،
يعني احنا عندنا
اربع اقوى، وجهها هو هذا مبني على مقدمه كبرى وهي ان وجه التقديم هو
الأقوائية.
ولهذا قال والسر في هذا الخلاف انه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوه بحيث يبلغ درجه قوه ظهور المنطوق او المفهوم المخالف، ما بقوة تصل إلى هذه الدرجة، وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه. جيد، من يقول بأنه أقوى من ظهور العام طبيعي لا بد أن يقدم، لأن الأقوى ظهورا يقدم على الأضعاف، أو أن العام أقوى فهو المقدم. شنو؟
يتمسك بالعام فلا يخص
في الدرجة، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر فيكون مجملا، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات. يعني شو ذلك يختلف باختلاف المقامات؟
مرة يعني
مرة يكون لا 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 يعني مرة يكون أظهر، مرة يكون أقوى ظهورا، مرة لا يكون، ونتيجة ذلك
مرة يكون
السلام عليكم. عليكم السلام. ونتيجة هو أنه يخصص أحيانا وأحيانا لا يخصص. قال والحق أن المصنف يقول إحنا أصلا ما نبني على هاي الكبرى التي شنو سببت هذا الخلاف. الكبرى شنية؟ المقدمة الخارجية شنية؟ قلنا مسلمة هي أن الوجه في التقديم هو الأقوائية. المصنف يقول لا، الوجه في التقديم هو شنو؟ هو القرينية. تقدم سابقا أنه نحن لماذا نقدم الخاص على العام؟ لأنه قرينة وإن كان أقل ظهورا، لأن القرينة تقدم على ذي القرينة. أي قرينة تقدم كما أوضحته سابقا، ما الوقت بعد ما يسمح عليه وضحت سابقا هاي الفكرة، أنه القرينة تقدم على ذي القرينة حتى لو كانت أضعف، لأنها قرينة مفسرة لذي القرينة فهي ماذا تقدم عليه.
مقارنة عند
قرينة؟ لا لا، شو قصدك مع القرينة؟
أخص
الأخص يكون قرينة على العام، قصدكم العام مو قرينة على الخاص. إيه؟ إيه؟ فبما أن الخاص قرينة على العام نقول يقدم، وإن فرضنا أن الخاص أضعف ظهورا. واضح؟ النقطة النقطة لا لا، هو إحنا كلنا متفقين على أنه قرينة، لكن نقطة التقديم ما هي؟ هل نقطة التقديم هي الأقوائية في الظهور
فقرينية
فتأتي الخلافات، أو النكتة هي القرينية بغض النظر عن أقوائية الظهور؟ المصنف يقول النكتة مو أقوائية الظهور، النكتة هي القرينية، كل قرينتين تقدم على هذه القرينة وإن كانت القرينة ماذا أضعف. فقال والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة عرفا على المراد من العام، والقرينة تقدم على هذه القرينة وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. شوفوا الآن إحنا ما جبنا شيء جديد غير الذي تقدم، إلا فكرة هاي أنه أخص مطلقا. هذا المبحث في الحقيقة هو تطبيق عملي لما أخذناه سابقا. يبقى هاي، نعم إن شاء الله باشر بينا، وصلى الله على محمد وآل طيبين طاهرين.